وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصدت الثوب الرجاء والناس قد رفدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجده، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر يعتمد، اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أخواني، لا شيء يجب أن يحرص عليه المؤمن من أن يعمر آخرته ويبنيها كما أراد الله جل وعلا. والمسكن الذي نسكنه ليس القصر الذي نبنيه في الدنيا، وليس الشركة التي نحاول إنشاءها وتدشينها، وليس المدينة التي نحرص أن نبني فيها بيوتنا. إنما الشأن كل شأن أن نفكر في القصر الذي سنبنيه في الآخرة، وفي الدار التي نريد أن نعمرها في الآخرة، وفي المكانة التي نريد أن نكون متبوئين إياها في الآخرة. فلنحرص كل الحرص يا إخواني أن نفكر في آخرتنا، فهي التي أبقى لنا. ولما أراد الله جل وعلا أن يخاطب الصحابة الذين هم يا إخواني أحب الناس إلى الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ميزوا وفضلوا علينا لأن الله اختارهم واصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعل الله جل وعلا يخاطبهم فيبين أن الآخرة خير من الأولى، وأن من يريد حظ الآخرة سيزيد الله له في حظه، ومن يريد حظه ونصيبه في الدنيا سيؤتيه الله نصيبه وحظه في الدنيا. لذلك من أهم الأسباب المثبتة لمعنى الحرص على الآخرة الوقوف على الصور التي تتحدث عن يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. ومن هذه الصور تلك الصورة التي تليت علينا في صلاة العشاء، وهي صورة الحاقة. والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وسمي بذلك لأنها تحق كل شيء بأمر ربها، فهو اليوم الذي يظهر فيه الحق. يعني لو ظلمت في الدنيا، لو أوذيت في الدنيا، لو في شيء استتر عليك واختبأ في الدنيا، هذا كله سيظهر يوم تلقى الله عز وجل. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ يا محمد أنت لا تدري ما هو ذلك اليوم، ما عظمة ذلك اليوم، ما هول ذلك اليوم، ما جبروت ذلك اليوم. أنت لا تستطيع أن تدرك أنه يوم عظيم. وما أدراك ما الحاقة؟ ثم بدأ القرآن يعرض لنا بعض صور المكذبين بذلك اليوم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقارعة هي نفسها يوم القيامة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم، أي سلط الله تلك الريح كم يقول 7 ليال و8 أيام حسومة، أي محسومة معدودة. فترى القوم فيها صرعى، قال أهل العلم يدخل الريح من شدته من الرأس ويخرج من الدبر، فيخرج معه كل ما في جوف الإنسان، تخرج الرئة والقلب والمعدة والطحال والكبد والأمعاء وكل شيء، فيصبح الإنسان كالجذع الخالي، مثل جذع النخلة الفارغ من الداخل. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. يا جماعة، هذه ريح سلطت في الدنيا، فكيف بريح تسلط يوم القيامة على العصاة النار؟ يا أخواني، هذا عذاب هين يسير سلط على الظالمين في الدنيا، فكيف بما يسلط على الظالمين في يوم القيامة في عذاب النار؟ فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ قبل يومين مات رجل من أكبر المصارعين في المنصورة، كان يضرب وكان يؤذي وكان يفعل وكان يفعل، ولما مات جثة هامدة بعد أن أصيب بالمرض 3 سنوات أو 2 سنين وهو يصارع المرض، مات. ترى صورته عندما كان أيام الأوزان الثقيلة والجم والحديد والعضلات، وترى صورته بعد أن هزل جسمه وأصبح جلدا على عظم تتعجب، لا تكاد تصدق أن هذا صاحب هذه السورة ونفس هذا صاحب هذه السورة. الله جل وعلا يرينا في الظالمين آية لنعتبر، عشان تستعد لمقابلة الله في يوم القيامة، لأنك إذا جئت يوم القيامة وزادك ضعيف وزادك قليل وليس معك عمل صالح وليس معك رصيد من الطاعات، إذا ستكون أحد الخاسرين، سيكون حالك أحد الذين يعتبر بهم ويتعظ يوم القيامة. ولذلك في الحديث الصحيح أن الرجل يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، يبعث يوم القيامة فلان وهو يغني وفلان وهو يشرب الخمر وفلان وهو يزني، ليس المعنى أنه يبعث يوم القيامة يخرج معه كأس خمر يشرب أو يخرج من قبره معه الله يزني بها، لا، إنما يبعث والناس يعرفون أن هذا مات على الخمر، ويعرفون أن هذا مات على الزنا، وأن هذا مات على الغناء، وأن هذا مات على الرشوة، وأن هذا مات على أكل الحرام، يبعث على هذه الذنوب والمعاصي التي مات عليها، فتكون فضيحته أعظم وأكبر مما لو كانت فضيحته في الدنيا. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقين؟ هل في أحد من ذريتهم من قبيلتهم من جبروتهم وسلطانهم من الحشد والجماهير التي كانت تتبعهم؟ لا شيء. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي بالأمر الخاطئ العظيم، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، والرابية شيء مرتفع الزائد عن الحد، أي أن الله وصف أخذه للظالمين لفرعون وقومه بالأخذة العظيمة التي لا يمكن أن يتصورها أحد، فأخذهم أخذة رابية. ثم جاءت الآيات تعدد لنا فضل الله عليه. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وطغى الماء أي في وقت سيدنا نوح لما غرقت الأرض كلها، فما بقي إلا جبل الجود الذي استوت عليه سفينة نوح ومن حمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين كما أمر الله. فالله جل وعلا يا إخواني يمتن علينا، فاكرين أجدادكم الذين غرقوا؟ نحن سلمنا بعض هؤلاء الأجداد حتى تخرج أنت وأنا وهذا وذاك من أصلابهم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرا وتعيها أذن واعية. هل أذنك تسمع القرآن وتعي، ولا تسمع وتمشي؟ تسمع وتتجمل بالصوت ويعجبها النغم ولكنها لا تنتفع. الأذن الواعية التي يدخل منها الكلام فيستقر في القلب ويعقله الدماغ وتنفذه الجوارح، هذه الأذن الواعية لما تسمع كلام الله جل وعلا لا تجعله يمر عليك مرور الكرام، كأنك سمعت خبر مباراة، كأنك سمعت قصة زواج، كأنك سمعت خبر ارتفاع أسعار أو أسهم، لا، اجعل القرآن إذا مر عليك يمر على أذن تعيه وقلب يدركه ويفهمه ويعقله، ثم جوارح تنفذ هذا الأمر أمر الله وتعيها أذن الوعي. إذا انتبه، الله جل وعلا يذكرك بفضله ومنته عليك يوم أن سلم أبيك حتى خرجت من صلبه، فلو كنت من غير هذا الرجل لم تكن شيئا مذكورا، كنت معدوما، مات كل من على ظهر الأرض، غرقت الأرض كله، الكائنات، الطيور، الحيوانات، البهائم، الحشرات، ما بقي إلا الذي أبقاه نوح عليه السلام في سفينته كما أمر الله. قال الله احمل من كل زوجين اثنين، أخذ من كل زوجين اثنين، ذكر وأنثى من كل بهيمة ومن كل طير، وحمل معه المؤمنون من قومه فقط. وانتهت الدنيا وماتت الأرض عن بكرة أبيها ونشأ جيل جديد وخلق جديد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، ثم نقلة تنقلك إلى يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، والله العظيم لن تستطيع أن تتصور هذه المعاني. بعض الناس أصلا في حياته لم يرى جبل، الذي لم يخرج من القاهرة لم يشاهد في حياته جبل أصلا. بعض الناس لم يشاهد الجبال إلا في التلفزيون والقنوات والأفلام. كنا في طائرة من القاهرة إلى كوالالمبور في ماليزيا، مررنا فوق جبال الهيمالايا شبه القارة الهندية. كان الجبال تجاوز السحاب، السحاب تحت والجبل تجاوز السحاب، ونحن نمشي بالطائرة بجوار الجبل، الجبل بجوارك تتعجب، ما هذا الخلق العظيم؟ هذه الجبال بلايين الأطنان والأوزان تحمل بكل بساطة فتدك. انت حاسس الجميل، انت طولك 180 سنتي، انت وزنك كله 90 كيلو، انت لا تساوي شيء اصلا. الجبل يحمل ويدك والارض تدك، يعني قصورك وبيوتك واملاكك وممتلكاتك وشركاتك وملياراتك لا شيء تبقى. وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده، ليست دكتين. انت لو عندك شيء تريد ان تكسره وتفتته وتضربه، هو مر في الارض تكسر قطعتين، تقعد تكسر في القطعه الثانيه والقطعه الثالثه والفرعه ثم تفتته. لكن هذا الحمل لا يحتاج امام قوه الله الا اذا دكه واحده، دكه واحده يجعله الله جل وعلا قاع صفصفه. يسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله جل وعلا يجعل هذه الجبال قاعا تراب متوازي متساوي لا ترى فيه لتوءات ولا بروز ولا قطعة أكبر من قطعة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. هذه بداية يوم القيامة. وانشقت السماء، السماء يا إخواني وصفت في القرآن بأنها بنيت بغير عمل، وبأنها قوية محفوظة، وبأنها لو نظرت فيها لتبحث عن فطور عن شقوق لن ترى. والآن نفس السماء القوية العظيمة المتينة المتماسكة المتراصة بدون أعمدة، الله جل وعلا عنها ماذا يقول؟ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة أمام عظمة الله، واهية ضعيفة. مين شاف قفزة فليكس اللي أعلنوا عنها قبل تقريبا سنتين، الذي قفز من حاجز الغلاف الجوي والقنوات والعالم كله متابعون هذا الرجل الذي قفز وتجاوز خط الغلاف الجوي. الكاميرات تصور من الأعلى الكرة الأرضية كرة صغيرة لا يراها الإنسان إلا شيء صغير. انظر إلى هذه الكرة التي لا تساوي شيء في هذا المخلوق العظيم الكون الفسيح، في هذه السماوات السبع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في كرسي الرحمن إلا كسبع حلقات أو دراهم ألقيت في فلاة، ألقيت في الصحراء. هل تستطيع أن تدرك هذا الحجم والمساحة؟ طيب، السماء أصبحت واهية ضعيفة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. أين سيكون الله؟ الله جل وعلا مستوي على عرشه فوق السماء، وهناك ملائكة خلقوا لحمل عرش الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها متوزعون بأمر الله وإذن الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يا جماعة المشهد هذا مشهد مهيب. أنت عارف مشهد استقبال رئيس، عسكر وجنود من كل مكان وسيارات وأضواء وإسعاف وشرطة وعالم وطائرات وكاميرات تصور من فوق وقناصة من اليمين وقناصة من الشمال وناس من الثنين. هذا استقبال واحد حقير عادي يأكل مثلنا ويشرب مثلنا ويتغوط ويدخل الخلاء. ولما كان صغير كان يتبول على نفسه
إنسان لا يساوي شيء. وكل هذه الأبهة والعظمة، تصور هذا. الله جل وعلا يقول لك إن الأرض والجبال دك، والسماء تشققت وأصبحت ضعيفة، والملائكة في أرجائها، وعرش الله محمول على أيدي هؤلاء الكبائر. ما هذا الموقف المهيب؟ ما هذه الصورة الجميلة العظيمة التي تخيفك وأنت جالس في مكانك وأنت فاتح المصحف بس تتأمل؟ ستجد عينيك تبكي، ستجد قلبك يرتجف بين ضلوع صدرك، ستجد أنك ضعيف أضعف ما تكون، وأحوج ما تكون إلى رضا ربك سبحانه وتعالى. انظر ماذا قال الله: يومئذ تعرضون. قال أهل العلم: يعرض الإنسان بنفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله جل وعلا ذكر وزن الأعمال، وذكر وزن الإنسان، وذكر عرض الإنسان. أنت بنفسك بحالك بمحتالك تتشال، تعرض أمام الله، توزن كامل ذنوبك، سيئاتك، أعمالك، أقوالك، حسناتك، أفعالك، صلواتك، عباداتك، زكواتك، صومك، كلك تتوزن بكامل، تعمل كامل. هذا هو العرض. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في الدنيا ممكن تخبي حاجة زيادة في الشكر، ممكن تخبي صورة من هذا المحمول لا أحد يراها، ممكن تخبي موقع أو رابط صغير داخل ملف داخل ملف داخل ملف الكمبيوتر، ممكن تعمل هدم لبعض الملفات ويغلقها لا يراها أحد. ممكن يكون عندك خزنة سرية تحت السرير بمفتاح سري لا تعرفه حتى زوجتك. في الدنيا عندك وسائل للإخفاء عديدة، لكن يوم القيامة والله العظيم لا تستطيع أن تخفي على الله ذرة، لا تستطيع أن تخفي عن الله عمل، لا تستطيع أن تخفي عن الله نظرة، لا تستطيع أن تخفي عن الله كلمة. انظر إلى قوله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. لما نزل قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، نزلت التي لا نطيق، حتى الذي نخفيه ولا نبديه الله جل وعلا يحاسبنا عليه. طيب يا رسول الله، يعني الواحد قد يفكر في شيء عابر، في معصية، في ذلة، ثم يراجع نفسه ويستغفر. قالوا: نزلت التي لا نطيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا، هل لا قلتم سمعنا وأطعنا؟ فجف الصحابة على الركب وجعلوا يقولون: سمعنا وأطعنا يا رسول الله، سمعنا وأطعنا. استشعر هذه المعاني: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعل الحاضرين منهم جميعا يا رب. يا رب لا تجعل أحدا ممن في هذا المسجد ممن يسمعنا أو يسمع درسنا أو يحضر درسنا أو يشاهدنا أو يأتي إلى مسجدنا أن يكون من هؤلاء. يا رب اجعله من هؤلاء الذين يأخذون الكتاب بإيمانه. أما من أوتي كتابه بيمينه من فرحته من سعادته، يبقى ماسك الكتاب يجري: يا جماعة هذا كتابي، هذه صحيفتي يا إخواني، يا جماعة هذا كتابي، ها أم اقرأوا كتابي، أقرأوا الكتاب، خذوه فرحان، لأن الكتاب ليس فيه إلا حسنات وطاعات وعبادات وصلوات وغض البصر وزكاة وصيام وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتكبير تبكير إلى المسجد وتبكير إلى تكبيرة الإحرام ومسارعة في الخيرات ومنافسة في الأذكار. هذا عمل ضخم. ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. قال أهل العلم: وهذه صفة المؤمن أنه يخاف ويوجل رغم عمله الصالح. لكن اللي يصلي ويعبد الله فرحان الحمد لله عم الشيخ، إحنا أحسن من غيرنا عم الشيخ، لغيرنا شباب ضائع، لغيرنا شباب على رأسي. إحنا حتى في منطقة الهرم أنت بس 2 كيلو توصل الشارع هتشوف ناس ضيعة. الحمد لله عم الشيخ بنحضر درسك. لا حدي. لا تمن على الله، لا تظن أن عملك هذا كفيل لك أن تنجو يوم القيامة. فالمؤمنون الذين سيخرجون يوم القيامة قالوا: إني ظننت أني ملاق حسابي، لأن كنت بحسب أنه حاسب وأنه سيكون عندي جزاء وأنني سأعاقب وسأدخل النار. أو قدر أو
أو وجاهة، كان معروف، كان عنده فلوس، كان تاجر، كان وزير، كان رئيس دولة، كان عالم، كان واحد أمير، كان ملك، كان لاعب، كان فنان، كان كل الكرة الأرضية تتابعه في المباراة النهائية، كانت كل الكرة الأرضية تحاول أن تقتدي به في مسألة ما أو شكل ما. وبعدين هلك عني سلطانيا. ويفاجئك الله جل وعلا وأنت تسمع صوت ربك لأول مرة. يا حسافة، لو كان هذه أول جملة تسمعها من الله في حياتك، يا حسافة لو دي أول جملة تسمعها من ربنا في حياتك، خذوه فغلوه، ليس تدخلوه إلى الجنة، ليس تفرشوا له مقعده في الجنة، ليس تدخلوه إلى جنات عدن، ليس تحملوه إلى الفردوس الأعلى، خذوه فغلوه. والغل التقييد والحبس ووضع الأغلال والسلاسل في الأعناق والأيدي والأقدام، خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه إلى النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا الله يا رب، ده الواحد في الدنيا لما يحط الكلبش في ايده اللي ما يسويش 30 سنتي يشعر أن الدنيا كلها ضاقت، كيف ذلك الذي سيغل في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، يغل في سلسلة 70 ذراعا؟ والسبب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تسأل أنت مؤمن؟ أيوة طبعا مش مؤمن، فإذا جاء القضاء والقدر تسخط على الله. تسأل أنت مؤمن؟ أيوة مؤمن، فإذا جاء المنادي للصلاة لا يجيب نداء الله. تسأل أنت مؤمن؟ يقول نعم مؤمن، فإذا جاءت الأفراح والمناسبات وجدته يعصي الله. تسأل أنت مؤمن؟ أيوة مؤمن، لكنه يخاف من غير الله ويلجأ لغير الله ويستعيذ بغير الله ويعبد غير الله، وهذا شرك وكفر. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. انظر إلى الصفة الثانية، قال بعض أهل العلم المفسرين: وهذا والله من أشق الأشياء على النفس، ولا يحض على طعام المسكين. وذلك لأن الذي يحض على طعام المسكين يملك من الرقة في قلبه والرحمة ما تجعله يرحم نفسه قبل الآخرين. ما ينفعش تكون أنت في الدنيا رحيم، تروح دار الأيتام وتمسح على رأس الأيتام، تطعم الفقراء، وإنت أصلا مش واحد نفسك. أنت حتم نفسك في النار إزاي؟ وكيف تدعي رفقا بهؤلاء الفقراء والمساكين والأيتام وأنت لا تستطيع أن ترحم نفسك؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يرق قلبك فامسح على رأس اليتيم. الله العظيم يا إخواني، وهذا مجرد من ذهب إلى دار أيتام وجلس يمسح على رأس اليتيم يشعر برقة في قلبه، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من صفات هؤلاء الناس الذين يأخذون الكتاب بالشمال يوم القيامة أنهم لا يحضون بعضهم البعض، لا يحضون بعضهم البعض، ولا يحضون بعضهم البعض على إطعام الفقراء والمساكين. فإذا أردت أن تخرج من هذا الصنف فتواصى مع إخوانك، مع أحبابك، مع جيرانك. تعالوا يا جماعة ندخل يتيم مع بعض، تعالوا يا شباب نشترك، إحنا بنلعب مع بعض كورة، بس خلونا في يوم نتعاون على الخير، تعالوا ندخل 3-4 أيتام، تعالوا نشتري ملابس وشرط لهؤلاء الأيتام في موسم الدراسة، تعالوا في كسوة الشتاء نشتري ملابس شتوية لهم، تعالوا نسعدهم. ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. والحميم هو الصديق المصاحب الملازم الذي يحمي صاحبه. هذا الصديق غير موجود يا عم الشيخ، يعني الأنتيم بتاعي اللي ما كانش بيسيبني إلا لما أروح أنام هيسيبني هناك؟ والله هيسيبك، والله العظيم هيسيبك، والله العظيم هيعدي من جنبك مش هيسأل فيك، والله العظيم هتتمنى حسنة واحدة ولن يعطيك. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، عياذا بالله. حتى الطعام كان زمان بالذهب وكنتاكي سكة ومؤمن وهارديز وكيك برجر، كان زمان كان زمان كان في الدنيا ويأكل مندي ويأكل رز ويأكل حمر ويأكل مشوي ويأكل والآن ذهب انتهى خلاص فليس له يومها ولا حليب ولا طعام إلا من غسلين أكرمكم الله وهو القيء والصديد وعصارة أهل النار عياذا بالله هذا ما يأكله الإنسان المعذب المبتلى يوم القيامة لا يأكله إلا الخاطئون والخاطئون هم الذين بالغوا في الخطأ الذين تجاوزوا الحد وأصبحوا موصوفين عند الله جل وعلا بأنهم شديد الخطأ هل تريد أن تكون منهم؟ قرر اليوم تليت عليك هذه الآيات في صلاة العشاء وشرحت لك شرحا مبسطا مجملا قرر اليوم قرار نهائي أنا يا رب سأكون من أي صنف؟ سأكون من أهل اليمين أو سأكون من أهل الشمال؟ سأكون من الذين تنجيهم يا رب يوم القيامة أم لا؟ سأكون ممن يأخذ الكتاب فرحان مسرور أو سيأخذه حزين خجلان لا يستطيع أن يرفع بصره في وجهه يا جماعة الواحد في الدنيا لو أمسك به والده يعاتبه بعد أن رسب في دراسة نجد أمام الوالد مطرف الرأس خجلان معلش إن شاء الله تسر من قيامي إن شاء الله أعدي المادة وأنجح ولو قبض عليه والعياذ بالله في مكان ما وهو يقع في أمر محرم أو مخل وجدته أمام الضابط أو المسؤول في قسم الشرطة مطلق الرأس كئيب حزين أنا آسف لن يتكرر سامحوني أرجوك لا تقيموا علي هذا الأمر لا تؤذون لا تعتقلون أنت كيف بك أمام الناس جميعا كل الناس إذا كانت فضيحتك في الدنيا أمام قبيلة ولا عائلة ولا حي ولا منطقة أنت يوم القيامة فضيحتك أمام الناس جميعا تعرض وتجد نفسك مطرق الرأس هل ترتضي لنفسك مثل هذه الوقفة؟ لا أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلك الأمة الرائدة العظيمة التي نزل عليها القرآن وعلى رسولها القرآن ليتدبر وليقرأ وليتعلم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا خشيتك في الغيب والشهادة اللهم اجعلنا ممن يستعدون ليوم القيامة اللهم اجعلنا ممن يستعدون للحاقة اجعلنا ممن تفيض عليهم رحماتك وجودك فتزداد طاعاتهم وتقل سيئاتهم يقبلون عليك إقبال التائب المنيب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من كل شر استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين ول علينا الأخيار واصرف عن بلادنا الأشرار واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم فرجك للمسلمين في أرض الشام اللهم عليك بروسيا وخلفائها اللهم عليك ببشار وجنوده أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا اللهم كل إخواننا أهل السنة في العراق اللهم كل إخواننا أهل السنة في اليمن اللهم احمي الحرمين الشريفين من كيد إيران وأدنى بها اللهم احفظ الحرمين الشريفين من كيد إيران وأدنى بها إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.